الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أهلا بالكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمة الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة اسمحوا لنا أن نرحب بضيفي هذه الحلقة، وهو شيخ حبيب أحببناه في الله عز وجل وأحببنا صوته، وكثيرا ما ظهر معنا في قناة الرحمة، ابن الأزهر ومن حملة القرآن، حباه الله تبارك وتعالى بالسمت الجميل وبالصوت الجميل وبالخلق الجميل، وأحسبه على دين وأحسبه من المتجردين، والله حسيبه. فضلت الشيخ محمد عيد غنيم، أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد.
مرحبا بك وأهلا معنا في قناة الرحمة.
الله يحفظك، اشتقنا إليك الشيخ محمد.
ده أحد اللي اشتقنا إليك والله كثير.
الله ينفع بك يا رب.
أنرت قناة الرحمة وأنرت برنامج والله الأسماء الحسنى.
ربنا يعزك يا رب.
ولكن حبيبي الشيخ محمد، تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، فأتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. أسأل الله عز وجل أن يجعل الحكمة من قلبك على لسانك.
آمين يا رب وإياك. اللهم آمين. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام، إنه الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام، دعونا نفسح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو الودود جل جلاله، الجزء الخامس من هذا الموضوع القيم.
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم، وجزاهم بحب ثاني. جل الودود ينادي، جل الودود ينادي، من ذاك يسألني فأنا الودود الواسع الغفران.
أحبابي الكرام، لعلكم تذكرون أننا على مدار 4 حلقات بحول الله ومدده وطوله تكلمنا عن اسم الله تعالى الودود، وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن الآثار والثمار التي نستفيدها من اسم الله تعالى الودود. وامتدادا لهذه الحلقات أحباب الكرام، أستكمل هذه الآثار وأبين أن من آثار إيماننا باسم الله تبارك وتعالى الودود أن محبة الله تبارك وتعالى، محبة الله تباركت أسماؤه وجلت قدرته، تعين الإنسان على مقاومة الأمراض النفسية والعصبية. أقول أكرر، حب الله تبارك وتعالى يطرد الأمراض النفسية والعصبية، ويكون من أقوى الأسباب التي تعالج الأمراض النفسية والعصبية، مثل الاكتئاب ومثل القلق ومثل الفزع وهذه الأمراض التي امتلأت بها المصحات النفسية، وأسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض مسلم. وسيقول قائل، كيف أن محبة الله تبارك وتعالى هي سبيل لعلاج الأمراض النفسية والعصبية؟ أقول لأحبات الكرام الأخيار الفضلاء، الإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبة الله جل وعلا تجعل الإنسان يعظم ربه سبحانه وتعالى، فإذا عظم ربه سبحانه وتعالى استهان بما سواه. ومحبة الله تبارك وتعالى تكسب العبد عزيمة وقوة على مقاومة الأمراض، لأنه يعلم أن له رب اسمه الودود، وله رب اسمه الشافي، الذي إذا لجأ إليه وضرع إليه وطلب منه الشفاء، كلما اقترب العبد من الله تبارك وتعالى، الله تعالى قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهو يحب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقترب من أحبابه ويطرد عنهم كل بلاء عندما يضرعون ويحسنون ظنهم بربهم، لأن الله تعالى هو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي روايات أخرى: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظن بي خيرا فله الخير، وإذا ظن به شرا، إذا ظن بالله تعالى شرا فعليه الشر. ثانيا أحباب الكرام الفضلاء، محبتنا لله تبارك وتعالى تدمن للعبد ذكر ربه ومولاه.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، الإنسان إذا أحب ربه سبحانه وتعالى أدمن ذكره، والله تبارك وتعالى بيّن أن إدمان الذكر هو سبيل لطمأنينة القلوب، وإذا اطمأن القلب طردت الأمراض النفسية. نعم، لو أن الناس والله انصرفوا من مشاغلهم وهمومهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى، والله ما رأينا مريضا في مستشفى نفسي أبدا. قال الله تعالى في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بلى، والله بذكر الله تبارك وتعالى تطمئن القلوب. ومعلوم أن ذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشيطان الذي هو مصدر جميع الأمراض النفسية والعصبية. أقول أكرر، إدمان ذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشيطان الذي هو مصدر جميع الأمراض النفسية والعصبية. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، أيضا تلاوتنا لكتاب الله عز وجل من أعظم البراهين أننا نحب الله عز وجل. وكما ذكرنا فضيلة الشيخ محمد عيد من خلال القرآن الكريم أن تلاوتنا للقرآن الكريم شفاء للأمراض وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم، فكلما قرأ الإنسان القرآن وأدمن تلاوة القرآن فكان مع القرآن حالا مرتحلا، فالقرآن شفاء. ونحن نعلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائما أبدا يرقي نفسه بصورة الإخلاص والمعوذتين، ويرقي نفسه بصورة الفاتحة. وعلمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ آية الكرسي عندما نقبل إلى مضاجعنا. فالقرآن أحباب الكرام هو شفاء للأمراض وشفاء لما في الصدور أحبتي الأخيار الفضلاء. بل إنني أيضا أبين أن محبتنا للعلي الأعلى تبارك أسماؤه تقوي العزائم، نعم تشحذ الهمم. ولو تأملنا في جمهور المؤمنين في مستشفيات المسلمين نجد أعظمهم قدرة على مقاومة المرض المؤمن الذي يدمن طرق باب الله تبارك أسماؤه. نعم، أقول أكرر أحباب الكرام، لو دخلنا المستشفيات لرأينا أكثر الناس عزائم وقوة على مقاومة الأمراض هم المؤمنون الذين ركعوا لله تبارك وتعالى وسجدوا. والواحد منهم ربما سمعنا منه كلمات الثقة واليقين في الله تبارك وتعالى، بأن الله تبارك وتعالى سيطرد الداء عن بدنه وسيبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نثق في الله عز وجل ونحسن ظننا بالله حتى بسماع الأسماء الحسنة. نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما التقى برجل اسمه سالم، وكانت الأزمات لفت النبي المصطفى ولفت صديق الأمة، وكان المشركون يطلبون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، والنبي المصطفى في رحلة الهجرة، ولكنه كان في كلاء الله وعنايته ورعايته. لما التقى برجل أتى من المدينة وسأله ما اسمك؟ قال اسمي سالم. قال من أي القبائل يا سالم؟ قال من قبيلة أسلم. فالتفت النبي المصطفى لصديق الأمة الأكبر وقال له سلمنا إن شاء الله تعالى. وفعلا سلم الحبيب المصطفى وسلم صاحبه عندما تساءل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه باسم هذا الرجل. فأنا أقول مليون مرة أن محبتنا لله تبارك أسماؤه وإيماننا باسم الله تعالى الودود يجعلنا تقوى هممنا وعزائمنا، ونستعين بثقتنا بالله تبارك وتعالى على مقاومة الأمراض وخاصة الأمراض النفسية والعصبية. أحبة الكرام الأخيار الفضلاء،
سبحان من لو سجدنا له على شبا الشوك المحمى من الإبر، سبحان من لو سجدنا له على شبا الشوك المحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشرين، أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري.
أيضا أحباب الكرام من الآثار العظيمة التي نستفيدها من إيماننا باسم الله تعالى الودود تقوية الأواصر الاجتماعية بين المؤمنين. نعم، فإذا كان ربنا تبارك وتعالى هو الودود، يحب أولياءه الصالحين ويحب عباده المتقين ويحب أهل الاستقامة. فحري بنا أن نتعامل مع إخواننا بالحب. نعم، أقول وأكرر، حري بنا أن نتعامل مع إخواننا بالحب. لو أن الإنسان عاش في دنياه مقيتا مؤقتا يبغض الناس ويبغضه الناس، وعاش منطويا على نفسه لا يحب أحد ولا يحبه أحد، هذا هو الشقاء. ولكن إذا استطاع الإنسان أن يحب إخوانه ويحبه إخوانه فهذا هو النعيم المعجل والجنة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولقد وقفت خاشعا أمام حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كلمة كادت أن تخلع القلب من أماكنها. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبده هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، مقيتا يبغضه الناس ويبغض الناس، لا يحب أحد ولا يحبه أحد. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزع الله تعالى منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا فضا غليظا، فإذا لم تلقه إلا فضا غليظا نزعت منه ربقة الإيمان، فإذا نزعت منه ربقة الإيمان لم تلقه إلا شيطانا ملعنا. ولو تأملت دقة تعبير النبي المصطفى وهو يوضح لنا أمراض النفوس، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها أحباب الكرام الفضلاء. بل إنني أقول إن محبتنا لبعضنا إنما هي منحة ومنة من الله، والله يا أحباب الكرام لا نستطيع أن نحصلها بأموال الدنيا أبدا. نعم.
رحل القرى عن نقلتي وجفاني، وتقرحت من بعدكم أجفاني، ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما قلت زورا حين قلت أحبكم، يفنى ويذهب كل حب زائف، يفنى ويذهب كل حب زائف، يفنى ويذهب كل حب زائف، وتبدل الأشواق بالأضغان. أما إذا كان الوداد لخالق، أما إذا كان الوداد لخالق، أما إذا كان الوداد لخالق، فهناك تحت العرش يلتقيان، فهناك تحت العرش يلتقيان.
أحبابي الكرام، نعم والله لا نستطيع أن نحصل محبة القلوب، ولا نستطيع أن نحب إخواننا ولا يحبنا إخواننا إلا بتوفيق الملك، لا نستطيعها بأموال الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله تعالى. أحبابي الكرام، عدنا إلى حضرتكم بعد الفاصل، وبينا أن الحب في الله عز وجل لا نستطيع أن نحصله بالمال، ولكنه منحة من الله تبارك وتعالى ونعمة من الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب. ولقد بينا لحضرتكم أن الاستفادة من اسم الله تعالى الودود، أن الله تعالى بإيمان العبد وعمله الصالح الله تعالى يلقي مودته في قلوب المؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
بل إن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم بيّن أن المتحابين في الله أكثرهم حبا عند الله تبارك وتعالى، هو أكثرهم محبة لأخيه وصاحبه. قال النبي المصطفى: ما تواد اثنان إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حبا لصاحبه، أحباب الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن من الثمار الجميلة التي نجنيها من محبتنا لبعضنا أن الله تبارك أسماؤه ييسر أمور المتحابين. أقول وأكرر، الله تعالى ييسر أمور المتحابين.
ودود تحب الخير للخلق كلهم، ودود تحب الخير تحب الخير للخلق كلهم، وتثني عليهم والثناء جميل. ودود بلا ميل ودود بلا هوى، فأنت غني عن سواك جليل. لك الحمد من ترضى عنه فإنه عزيز، ومن لم ترضى عنه فهو ذليل.
نعم أحباب الكرام، الله تبارك وتعالى ييسر أمور المتحابين في الله. يروى من العجائب الجميلة الرائعة عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لما خرج من محنته، والذي روى لنا هذا الكلام الجميل الذي يقطر الشهد والعسل ابنه عبد الله، يقول: لما خرج أبي من محنته خشي أن يأتيه إسحاق ابن رهوي، رغم أنه لم يرى أبدا إسحاق ابن رهوي، ولكن لمحبة العلماء لبعضهم إسحاق ابن رهوي سمع عن أحمد بن حنبل وثباته عند المحنة، فكان يعد العدة أن يذهب لزيارة الإمام الكبير أحمد بن حنبل. فلما خرج الإمام أحمد بن حنبل من المحنة خشي أن يأتيه من بلاده الإمام الجليل إسحاق ابن رهوي، فخرج من المحنة ويمم وجهه إلى بلاد العالم الجليل إسحاق ابن رهوي. ولكن لما دخل قريته فإذا بالأمطار تنزل من السماء كأفواه القرب، فدخل رضي الله عنه وهو يخوض في الوحل حتى اقترب من المسجد، فدخل، ولما دخل المسجد حماه المسجد من السيول والأمطار. ولكن لما جن الليل واختلط الظلام والناس خرجوا من المسجد بعد أن صلوا صلاة العشاء، المسؤول عن المسجد قال للإمام: اخرج. قال: المسجد بيت الله وأنا عبد من عباد الله، اتركني. قال: إما أن تخرج بإرادتك وإما أن أجرك من قدمك جرا. قال: سلام عليك، وخرج. يقول: خرجت ولست أدري أين أضع قدمي، السيول تنزل من السماء والأرض ملطقة بالوحل، وبينما أنا أسير في هذه العتمة إذ برجل يخرج من داره، فنظر إلي قال: أين تريد أيها الرجل؟ قلت: لا أدري. قال: تعالى. وأدخلني داره فإذا بدار فيها كانون من الفحم، يعني كالمدفاة عندنا، ومائدة معدة للطعام. فلما دخل خلعوا له ثيابه المبتلة وأعطوه ثيابا جافة، فتوضأ وصلى وجلس معهم، فقالوا له: كل معنا، فأكل. فبعد أن أكل واستراح سأله الرجل: من أي البلاد أنت؟ قال: من بغداد. قال: هل تسمع عن عالم جليل اسمه أحمد ابن حنبل؟ قال: أنا أحمد ابن حنبل. قال: وأنا إسحاق ابن رهوي. وأنا إسحاق ابن رهوي. أرأيتم هذا التيسير أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء؟ بل إنني أقول إن المؤمن ينبغي عليه أن يسعى لتعميق المودة بينه وبين إخوانه. والإسلام علمنا أن المودة بيننا وبين أحبابنا وإخواننا لها أسباب. من أعمق أسباب تعميق المودة بيننا وبين أحبابنا أن نؤدي لهم الحقوق العامة. الحق الأول أحباب الكرام ألا وهو الحق في المال. الله تعالى في القرآن الكريم زكى أصحاب رسول الله وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، وفي الحقيقة عندما نتأمل تاريخ أصحاب رسول الله نرى والله عجبا. يعني أنا لما أتأمل استقبال الأنصار لإخوانهم المهاجرين نسمع قصصا لا تجود أو لا يجود بها الزمان. يعني سمعنا القصة العجيبة التي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، لما قدم عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة واستقبله أخوه سعد بن الربيع، قال له أنا أكثر الأنصار مالا والحمد لله عندي زوجتان، أقسم مالي بيني وبينك نصفين وانظر إلى زوجتين أيهما أعجب إلى نفسك أطلقها وننتظر حتى تنقضي عدتها ثم تتزوجها أنت. والشيخ ابن القيم في كتاب مدارج السالكين قال ليس السخاء أن تسخو بما في جيبك فقط، ولكن السخاء أن تسخو بما في جيبك وتسخو نفسك عما في يد غيرك. فبين سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أيما كرم، فبين له سعد بن الربيع بين له عبد الرحمن بن عوف بين سعد بن الربيع أيما كرم، فبين عبد الرحمن بن عوف أيما شمم، قال له أتراني أسلمت من أجل حديقة وزوجة؟ نحن تركنا الدنيا كلها لله عز وجل، أين سوقكم؟ فدله على السوق وهناك أغناه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني إن أنسى في هذا المضمار، في مضمار الإيثار وهو خلق أوشك على الاندثار أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، لا أنسى أبدا غزوة اليرموك، عندما تقدم رجل من خيرة سلف الأمة الصالح يقول أخذت بعض الماء وذهبت في أرض المعركة لأبحث عن ابن عم لي، فانطلقت فوجدت ابن عمي في الرمق الأخير، قلت له معي ماء تأخذ الماء لتشرب؟ فأومأ برأسه أي نعم، فبينما هو يستعد أن يسقيه الماء إذا بأخيه بجواره يقول آه، فأشار ابن عمه إلى أخيه أن اسقيه، فانطلق يسقيه، قال تريد أن أسقيك؟ فأومأ برأسه أي نعم، فأراد أن يسقيه فإذا بأخيه يقول آه، فأشار أخوه إلى أخيه الذي بجواره قال اسقيه، فلما ذهب ليسقيه فوجده مات، فعاد إلى الرجل الثاني فوجده مات، فعاد إلى ابن عمه فوجده مات. وعايز الشيخ محمد يقرأ لنا مرة ثانية.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم والله يا أحباب الكرام، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن عبد الرحمن بن عوف كان إذا طاف بالكعبة كان يقول اللهم قيني شح نفسي، قالوا له أنت بجوار الكعبة وليس لك إلا هذه الدعوة، اللهم قيني شح نفسي، قال يا قوم إن وقاني ربي شح نفسي فقد أفلحت، ألم تقرأوا قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا من الحقوق العامة الحقوق في الطعام والكسوة أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. وفي هذا المضمار يحضرني موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما وجد أهل الصفة أتوا مجتابي النمار يعني مشقوق الثياب، لما دخلوا المسجد ومعنى مشقوق الثياب يعني لا يلبسون إلا أسمال مالية تكاد تستر السوءة المغلظة بشق الأنفس. فالنبي المصطفى رأى المنظر من الجوع والعري فتألم قلبه وصعد على المنبر وتكلم بأسلوب الحكاية. جمع الناس في المسجد وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: تصدق رجل من صاع برزه، تصدق رجل من صاع شرعيره، تصدق رجل من ثوبه، سبحان ربي العظيم. ذهب رجل من أصحاب رسول الله وأتى بصرة مليئة بالثياب تكاد كساه أن تعجز عن حملها، وصبها بين يدي رسول الله، وانطلق آخر يأتي بطعام، فما هي إلا لحظات وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب ومن طعام. فقال النبي المصطفى وقد تهلل وجهه وكأن وجهه صفحة مطلية بالذهب، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، فالمسلم له حق في مال أخيه، بل إنه لو دخل المسلم بيت أخيه له حق أن يأكل من طعامه من غير أن يستأذنه. نعم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع بعضهم. لما دخل رجل من خيرة أصحاب رسول الله على أبي قتادة وجد عنده رطب فأكل منها، فدخل أبو قتادة وهو يبتسم قال له: ما هذا؟ قال: وجدت رطبا فأكلت منها. قال: أحسنت، لأن الله تعالى قال في القرآن: أو صديقكم. ولو تأملنا أيضا في مسألة الإطعام أحباب الكرام، وهو سبيل لرفع الدرجات عند الله عز وجل، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اسمعوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، أيضا من حقوقهم، من حق الأخ على أخيه أحباب الكرام، الإعانة في قضاء مصالحه. والله أنا وقفت خاشعا أمام سلف الأمة الصالح عندما كنت أرى الرجل إذا مات أخوه، قرأت قصة رجل من السلف كان يرعى أولاد أخيه بعد موته 40 عاما، فلم يفقدوا من أبيهم إلا بدنه وشخصه، وربما كان أحن عليهم من أبيهم، لأنه كان يفعل هذا إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إن من الحقوق أيضا الزيارة أحباب الكرام الفضلاء، عندما يزور الأخ أخاه إكراما لوجه الله لا يبتغي من وراء زيارته لا جزاء ولا شكورا ولا ثناء، ولا إنما الزيارة تكون إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: زار أخا له في الله فأرصد الله تعالى على مدرجته ملك، قال له: أين تذهب؟ قال: زيارة أخا لي في الله في هذه البلدة. قال: هل لك من نعمة تربها عنده؟ قال: لا، غير أنني أحببته لله. قال: فأبشر فإني رسول الله إليك، أبشرك بأن الله تبارك وتعالى قد أحبك لحبك لأخيك.
أخوك أتدري أين سكناه؟ أخوك ربك وأين مسعاه لئن ضاقت به الدنيا لئن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه بلا لغة تصافحه وتدمع حين تلقاه وتسجل حوله سترا إذا الشيطان أغواه أخوك وأين مسعاه لئن ضاقت به الدنيا لصدرك أنت مأواه.
أيضا من الحقوق أحباب الكرام أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، فقد قال النبي المصطفى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن أيضا من الحقوق الدعاء له في حياته وبعد مماته. وأعجبني جدا أحباب الكرام قول سيدنا حذيفة يغفر لأحدكم وهو نائم على سرير داره. قالوا له كيف يا حذيفة؟ قال يقوم أخوه في جوف الليل ويدعو له وهو ساجد بالمغفرة فيغفر له كل ذنوبه وهو يتقلب على سرير بيته. بل إنه لو مات من حقه على أخيه أن يصلي عليه ويدعو له كلما تذكره. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، في هذه العجالة أريد أن أبين أن هناك نوع من الحب المذموم، وهو الحب الذي يكون للشيطان. ولقد نظرنا إلى شبابنا من الصنفين من الذكور والإناث، وصدق القائل عندما قال إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في ضرب الرزيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، لكل بنت صديق وللصديق خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة، قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغرد وكيف أرضى سبيلة، من خان في العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا ونارا على المخازي الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال مقولة رائعة اسمعوها، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ما تحاب اثنان على معصية الله إلا انقلبت محبتهما إلى عداوة، إن لم تكن في الدنيا كانت في الآخرة. قال الله تعالى
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وأنا أنادي على الشباب من الصنفين من الذكور والإناث، والله لو فطنتم أنفسكم عما حرم الله لفتح الله تعالى لكم أبواب الحلال.
يا شابا لرب العرش عاصي أتدري ما جزاء ذوي المعاصي سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي فإن تصبر على النيران فعصه فإن تصبر على النيران فعصه وإلا فكن عن العصيان قاصي.
نعم أحباب الشباب، لو فطمنا أنفسنا عن ما حرم الله لأعطانا الله تعالى من الحلال، لأن القاعدة تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله تعالى يقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تركته في الحرام سيعوضك الله تعالى أضعافه من الحلال. أحباب الكرام، وأنا أطير برقية لأحباب الشباب من الصنفين، أقول والله أنا أظن عليكم أن تكونوا من هؤلاء الذين عناهم الله تبارك وتعالى بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، فحري بنا من خلال هذه الحلقة، وأنا أدعوك أيها الشاب الكريم وأختي الكريمة الفاضلة، إذا كان ضحك عليكم الشيطان وزلت بكم القدم فاجعلوها أوبة واجعلوها اصطلاحا على الودود جلت قدرته وتباركت أسماؤه، لأن الله تبارك وتعالى جمع بين المغفرة والود. قال الله تعالى وهو الغفور الودود.
ليتك تعفو والحياة مريرة ويا ليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين عمار. إذا صح منك الود سيدي إذا صح منك الود سيدي فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، لو تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى الله تعالى لن يغفر له فقط، لأن بعض الناس يعتقد أنه كان في وقت الاستقامة والالتزام حبيبا لله، فلما عصى ربه سبحانه وتعالى أصبح مبغضا لله عز وجل، فهو إن تاب هل تعود مودة الله تعالى له؟ قال العلماء من المفسرين نعم، بل ربما زادت، فأنت حبيبه ولكن سرقك منه الشيطان، فإذا نفضت كفك من الشيطان وعدت إلى حبيبك الأول الرحمن جل وعلا عاد إليك بنفس الود وعاد إليك بنفس الحب وعاد إليك بنفس الخير. فهذه رسالة من قناة الرحمة لأحبتي الذين زل بهم القدم، أقول الآن تعالوا نهاجر إلى الله وتعالوا نصطلح على الله تباركت أسماؤه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا أحباب الكرام في أمة الحبيبة، ولكن في نهاية المطاف أقول فضيلة الشيخ محمد جزاك الله عنا خير الجزاء شيخ محمد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمته الليلة في سجل أعمالك. ولكن تعودنا شيخ محمد في نهاية كل لقاء أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى فأنا عايزك الذي تدعو للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وما تنساش حبيبي تدعو لمصر، عساها أن تكون ساعة إجابة. حبيبي الكرام، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وصل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واجبر كسرنا، وانصر ضعفنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وأحسن خلاصنا، وارفع عن مصرنا الهم والغم والغلا والبلا والربا، وارفع عنا المنكرات، وزينا بزينة القرآن، وجملنا بجمال القرآن، وانظر إلينا نظرة ترضيك عنا قبل الممات، لا تحرمنا من رضاك، لا تحرمنا من رضاك، توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، أنزل علينا البركات، أنزل علينا الرحمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه.